الذين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتكلم عن الرفق فعلا، فهذه من الأحاديث. طبعا ذكرنا أن الرفق ذو جنبتين، جنبة النفس وجنبة الرفق بالناس، وجنبة النفس العلاقة بالإيمان أو في الدعوة إلى الإيمان فعلا، وفي الطاعات وفي حمل الناس على الطاعات. من الروايات الملفتة جدا للنظر في هذا المضمون اللي ورد فيها هذا المعنى ما روي في الكافي فعلا عن بعض خدام أبي عبد الله، قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام في حاجة وهو بالحيرة، وأنا وجماعة من مواليه، فانطلقنا فيها ثم رجعنا مغتمين، وكان فراشي في الحائر الذي كنا فيه نزولا، فجئت وأنا بحال فرميت نفسي، ركب حاله على الفرش يعني. فبين أنا كذلك إذ أنا بأبي عبد الله قد أقبل، فقال: قد أتيناك، أو قال: جئناك. فاستويت جالسا وجلست على صدر فراشي، فسألني عما بعثني له، فأخبرته، فحمد الله، ثم جرى ذكر قوم. يعني بعد ما خلص الحكم انتهى الموضوع، جرى ذكر قوم، يحكينا عن ناس آخرين. فجرى ذكر قوم، فقلت: جعلت فداك، إن نبرأ منهم. نحن هؤلاء الجماعة، شو هالقوم هذا، نبرأ منهم، إنهم لا يقولون ما نقول. فقال: يتولون ولا يقولون ما تقولون. تبرؤون منهم، يعني هم يتولون بس هني ما عندهم هذه المستوى العقيدة اللي عندك يا أنت مثلا، تبرؤون منهم؟ بلي. قلت: نعم. قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، فينبغي لنا أن نبرأ منكم؟ يعني نفس الشيء، طبعا يعني أعلى منك، عقيدتي أحسن منك، أنا ببرأ منك أنا كمان. قلت: لا، جعلت فداك. قال: هو ذا عند الله ما ليس عندنا، أفتراه أطرحنا؟ قلت: لا والله، جعلت فداك، ما نفعل؟ قال: ما نفعل، شو نعمل معهم؟ قال: فتولوهم ولا تبرأوا منهم، إن من المسلمين من له سهم، ومنهم من له سهمان، ومنهم من له ثلاثة أسهم، ومنهم من له أربعة أسهم، ومنهم له خمسة أسهم، ومنهم من له ستة، ومنهم من له سبعة، فلا ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين، ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة، ولا صاحب الثلاثة ما عليه صاحب الأربعة، ولا صاحب الأربعة ما عليه صاحب الخمسة، ولا الخمسة ما عليه الستة، ولا الستة ما عليه صاحب السبعة. سأضرب لك مثلا، إن رجلا كان له جار وكان نصرانيا، أعطيك مثلا، سيدة مثلا قد تكون واقعة أو قد لا تكون واقعة بس قريبة الوقوع يعني على كل حال. فأضرب لك مثلا، إن رجلا كان له جار وكان جاره شو نصرانيا، فدعاه إلى الإسلام وزينه له فأجابه، صارت مسلم، أنت كنت عندك جار نصراني خليته ماذا يسلم فعلا. فأتاه سحيرا على السحور هيك قبيل الفجر، فقال فدعاه فقرع عليه الباب، فقاله: من هذا؟ قال: أنا فلان. قال: وما حاجتك؟ قال: تبضأ والبس ثوبيك ومر بنا إلى الصلاة، مرة على صلاة الصبح ولو. فتوضأ ولبث ثوبيه وخرج معه، فصليا ما شاء الله، ثم صليا الفجر، ثم مكثا حتى أصبحا. فقام الذي كان نصرانيا يريد منزله، فقال له الرجل: أين تذهب؟ والرأي النهار قصير، والذي بينك وبين الظهر قليل. فجلس معه إلى صلاة الظهر، ثم قال: وما بين الظهر والعصر قليل. فاحتبسه حتى صلى العصر، ثم قام وأراد أن ينصرف إلى منزله، فقال: إن هذا آخر النهار وأقل من أوله. فاحتبسه حتى صلى المغرب، أضل وفي الله أكبر. ثم أراد أن ينصرف إلى منزله، فقال له: إنما بقيت صلاة واحدة. فمكث حتى صلى العشاء الآخر، ثم تفرقا. فلما كان رجع بالليل، خلى يرجع بالليل ماذا على بيته. فقال: فلما كان سحيرة غدا، يعني كان يوم الثاني قبل الفجر، سحيرة هو قال: سأضرب لك مثلا، ممكن يكون مثال ما أدري أنا فعلا، بتأمل بشوف إذا في رواية أخرى بهذا المضمون أو لا. فضرب عليه الباب، فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلان. قال: وما حاجتك؟ قال: توضأ والبس ثوبيك واخرج بنا فصلي. قال أطلب لهذا الدين من هو أفرغ مني. أشوف لك واحد ماذا أكثر فراغ مني فعلا، وأنا إنسان مسكين وعلي عيال. فقال أبو عبد الله أدخله، وهذه الدليل يمكن أكثر على أن قصة واقعية. فقال أبو عبد الله أدخله في شيء أخرجه منه، أو أدخله في مثل ذي وأخرجه من مثل هذا. هذه المناط أدخله في شيء أخرجه منه. أنت بتكون عم تدعي واحد بأمر معين بكل حياتك، إذا أنت مش بس بالطاعات، بأي عمل من الأعمال تريد ماذا أن واحد يستقيم معك بعمل معين. إذا أنت مناوي أنك تجعل عقيدتك عقيدتك، عقيدته كعقيدتك، أو همته كهمتك، ونشاطك نشاطك، وأنت تعلو مراحل حتى وصلت لهذا النشاط، مين قال لك بأن هذا شيء جيد؟ مين قال بأن هذا شيء مطلوب؟ مين قال بأنه ينبغي لك أن تحمل الناس دائما بهذه الطريقة، أنه يلا أعطونا الطاقة القصوى في بداياتكم وبعدين آخر شيء ماذا؟ بأول لحظة شو بيصير فيهم هؤلاء؟ ينهارون مباشرة، يزهقوا، يملون، على الطريقة اللي ذكرناها أمس، أنه قليل مستدام أفضل من كثير مملول منه، يمل منه فعلا. فينبغي للإنسان أن يلج في كل حياته في كل أموره برفق، كون الأمور بشويش بهدوء براحة بروية، أولى من مثل هذه الأمور الخشونة والشدة الموجودة عند البعض فعلا. ينبغي أن تكون الأمور أكثر لينا فعلا. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة فعلا. هن رفق بالنفس والناس مع بعضهم البعض، هن الموجودين اثنيتهم مع بعضهم بالروايات، هي نفس الرواية اللي قرأناها، لا تكره عباد الله عبادة الله، ولا تكره عبادة الله لأنفسكم. يعني الإنسان دائما ما يكرر هذه. بعد في رفق آخر هو له علاقة في مقام النقاش والجدل والاحتدام النقاشات، يأتي الحديث عنه. في الرفق بالحيوان بالروايات في حتى بالحيوانات، أنه ورد فيها ماذا؟ أن تكون رفيقا بالحيوان. بتحبوها أنتوا جماعة الرفق بالحيوان؟ في روايات واردة فيها ما أدري بالكلاب، في ورد فيها قتل بعض الكلاب ومشاكل ذلك، بس أنه في روايات فيها إطلاق من جهة أنه إذا الله سبحانه وتعالى، إذا واحد اقتنى حيوانا ما فليرأف به أو مشاكل ذلك، أو يسرحه، يعني ما أنك ما تمسكه وتشدد عليه هذا الحيوان، سرحه. في روايات بهذا المضامين يعني، على كل حال بالنسبة للحيوان وحقوق الحيوان عند في الروايات على كل حال. في بعضهم بيهتم بهذه الأبحاث. شفت مرة كتاب اسمه البيئة في الإسلام، البيئة يعني المرتبطة بالروايات المرتبطة بالزراعة. روايات الزراعة شيء عجيب يعني، روايات أهل البيت في موضوع الزراعة، هلأ صارت أحد أغراض ببلادنا نحن، صار كلهم عم يزرعوا هلأ، صار كتير عم تروج هذه الروايات بينهم يعني. صادقا عادي وقت الرخاء كان أهم آخر هم من هذه الروايات. على كل حال بغض النظر، قال كيفية الاستدلال بالاستصحاب. بعد ما بينا في الجلسة السابقة مولانا أن الاستصحاب هو أصل من الأصول وليس أمارة، باعتبار أن الضابط الفرق بين الأمارة والأصل ليس ما تقدم معنا في بداية الحلقة الثالثة، من أنه كلما لوحظ قوة الاحتمال فهي أمارة، وكلما لوحظ قوة المحتمل فهو أصل. بل المناط في التفرقة بين الأمارة والأصل أن كلما لوحظت قوة الاحتمال فهو أمارة، وكلما لم تلاحظ قوة الاحتمال فهي أصل، سواء كان الملاحظ قوة المحتمل كما في البراءة والاحتياط، أم كان الملحوظ هو الميل النفساني عند البشر مراعاة لهذا الميل النفساني كما هو الحال في الاستصحاب فعلا. وحينئذ لا تكون مثبتات الأصول العمل الاستصحاب حجة، باعتبار أنه لا يكون فيها ماذا نفس قوة المحتمل، لأن ما في انكشاف له مشاكل هذه الأمور. في ختام هذا البحث الماتن تعرض لمطلب نحن سابقا طرحناه، سهل جدا هو هذا المطلب، وبس فيه نكات مهمة جدا واحد دائما يستحضرها في حياته أثناء البحث الأصول، تنظير الأصول، كتير مهم الفكرتين اللي طرحهن الماتن رحمة الله تعالى عليه. هيدا البحث هو مرتبط بمطلب ذاكره السيد بحر العلوم، أنا كتابه راجعت كتابه صفحة 229، أهديته الكتاب يعني، وأخيرا فبعد ما أهديت الكتاب راجعت الكتاب الفوائد الأصولية لبحر العلوم موجود المطلب صفحة 229. سابقا قلت لكم ما عندي الكتاب في الجلسة السابقة اللي بتذكر، لكن بعدين أهديت الكتاب فراجعته صفحة 229 ذاكر هذا المطلب بعينه. بس هو هذا المطلب العلماء يتناقلونه لأن الشيخ الأنصاري ذكره في الرسائل فعلا. هذا المطلب لبحر العلوم كان يقول بأنه نحن في مقام التعارض لابد أن نلحظ النسبة بين الأدلة حتى نحدد ما هي طبيعة العمل، لأن نحن عندنا قاعدة إذا كان عموم وخصوص نقدم الخاص على العام، إذا كان التساوي أو عموم من وجه يكون التعارض تعارضا مستقرا فعلا. فحينئذ لا طبعا إذا ما كان في حكومة دائما يركزوا على الفكرة، الحكومة لا تلحظ معها النسبة، الحاكم مقدم على المحكوم ولو كانت النسبة عموما من وجه كما هو حال حديث لا ضرر مع سائر الأحاديث، فإن النسبة بين حديث لا ضرر والوضوء هو نسبة ماذا؟ عموم من وجه، لأن بعض الوضوء ضرري وبعض الوضوء غير الضرري، والضرر قد يكون من جهة الوضوء وقد يكون من غير جهة الوضوء، فالنسبة عموما من وجه. ورغم ذلك يقدم حديث لا ضرر لا حرج وما شاكل هذه الأحاديث على الأحاديث الأخرى، ليه؟ لأن الدليل الحاكم يكون مقدما من دون لحاظ النسبة. لكن في غير مورد الحكومة لابد من ملاحظة هذه النسبة لكي نرى أن التعارض تعارض مستقر أم أن التعارض تعارض بدوي والجمع العرفي ممكن فعلا. فإذا كان الأمر كذلك يقول صاحب يقول بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه أنه إذا كان عندي أصالة الطهارة والاستصحاب وتعارضة، الاستصحاب يقتضي نجاسة هذا الإناء وأصالة الطهارة تقتضي ماذا؟ طهارته، فأيهما أقدم؟ يقول بأن هذا يختلف بأنه كيف تنظر إلى الاستصحاب، هل تنظر إلى الاستصحاب كأمارة أم أنك تنظر إلى الاستصحاب كأصل عملي؟ إذا كان الاستصحاب أمارة فتلحظ النسبة ما بين نفس الاستصحاب في هذا الإناء وبين أصالة الطهارة، وتكون النسبة نسبة ماذا؟ عموم وخصوص مطلق، باعتبار أن دليل الاستصحاب أو الاستصحاب في هذا الإناء أخص من أصالة الطهارة التي تجري في هذا الإناء وغير هذا الإناء. أما إذا كانت النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، عفوا، أما إذا كان الاستصحاب أصلا عمليا فحينئذ تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب ودليل أصالة الطهارة، فأصالة الطهارة تقول كل شيء لك طاهر، والاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، والنسبة بينهما قد تكون هي العموم والخصوص من وجه فعلا. ففرق بين كون الاستصحاب أمارة وبين كون الاستصحاب أصلا. إذا كان الاستصحاب أمارة النسبة تلحظ بين نفس المستصحب ودليل أصالة الطهارة والنسبة عموم وخصوص مطلق، أما إذا كان دليل الاستصحاب أما إذا كان الاستصحاب أصلا عمليا فتلحظ النسبة بين نفس الدليلين فعلا. الماتن رحمة الله تعالى عليه في مقام علاج هذه المسألة بيّن نكتين، طبعا هي نتيجة الماتن أنه لا يفرق سواء قلنا الاستصحاب أصل أو أمارة، دائما عند التعارض تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب والشيء الآخر. بس بدي بيّن نكتين الماتن. النقطة الأولى أن وجه تقديم الخاص، نحن لماذا نلحظ النسبة بين الدليلين؟ نلحظ النسبة بين الدليلين حتى أنه إذا عرفنا أن أحد الدليلين أخص من الآخر نريد أن نقدمه، لكن ينبغي أن تلتفت أن تقديم الخاص على العام من باب ماذا؟ مش من باب أنه هذا خاص وذاك عام، بل وجه في تقديم الخاص على العام قرينية الخاص على العام، وأن الخاص قرينة على العام فعلا. فالنكتة العرفية بسميها الماتن كما يأتي معنا في كتاب التعارض بالإعداد النوعي، النكتة العرفية والعقلائية لتقديم الخاص على العام أن العقلاء يرون الخاص قرينة على العام، فالوجه في هذا التقديم ليس إلا عنوان القرينية، ونحن غير متعبدين بعنوان خاص وعام. فلو افترضنا أن هناك خاصا لم يكن قرينة على العام كما لو كان العام آبيا على التخصيص أو مشاكل هذه الأمور، فحينئذ لا يقدم الخاص على العام فعلا. المناط أن يكون الخاص قرينة على العام. النقطة الثانية المهمة أنه عندما نقول كلام قرين على الثاني يعني كلام صالح لبيان الكلام الثاني، وما يصلح لبيان الكلام الثاني مشروط بشرط أن يكون كلا الكلامين صادرين من متكلم واحد أو من هو بحكم المتكلم الواحد، مثل حضرتك المتحدث الرسمي باسمي، شو بسميك أنا؟ أنت بتصلح كلامك لتفسر لي كلامي. طبعا بعض الأحيان بكون أنا بكون عم بتكذب أنت، بس عادي بالسياسة عادي هالمسائل، بس بغض النظر بيكون كلامك صالح لتفسيري ماذا؟ كلامي فعلا. ليش؟ لأنه أنت تعتبر نحن مع بعضنا ماذا؟ جهة واحدة فعلا. طبعا المصيبة أنه يكون رئيسك واحد مثل شخص بعرف وبعدين يكذبك لإلك، يقول كذب هذا مش هيك بدي أنا. صارت يعني على كل حال ببعض الدول المتحضرة صارت يعني إلا ما الشكل. على كل حال بغض النظر ما كنت قاصد هكذا أنا، مثل ما قالوا إني حاول يضبطوا له إياها بس ما ضبطت معه، ما ماشي قصد أنا قصدي هيك. على كل حال بغض النظر، فأنت كلامك صالح لتفسير كلامي، فإذا حتى يكون أحد الكلامين مفسرا للآخر قرينة على الآخر لابد أن يكون الكلامين صادرين من شخص واحد، طبعا هو حكيم، يكون حكيم مش أن يكون واحد متناقض بحياته، والثاني أو يكونا بجهة واحدة، مثل نحن نعتقد بأن الأئمة المعصومين هم كلهم ماذا؟ جهة واحدة، فكلامهم يفسر كلام بعضهم صلوات الله تعالى عليهم فعلا. ومن هنا إذا ورد تعارض فأنت عندما تريد أن تلحظ النسبة، تلحظ النسبة بين مين ومين مولانا؟ هل تلحظ النسبة بين عملك ولا بين قول الإمام؟ بين قول الإمام. في مورد الاستصحاب ماذا قال الإمام؟ سواء قلنا أن الاستصحاب أصل عملي أم أن الاستصحاب أمارة، ما نطق به الإمام ليس إلا لا تنقض اليقين بالشك، لذلك الذي تلحظ معه النسبة هو فقط ماذا؟ قول الإمام لا تنقض اليقين بالشك، ولا تلحظ النسبة بلحاظ ماذا؟ فعلك اللي هو عبارة عن إجراء الاستصحاب بهذا الإناء. إجراء الاستصحاب بهذا الإناء فعل المكلف ليس كلام المولى. ما نلحظ فيه القرينية هو كلام المولى، كلام المولى هو الذي نلحظ فيه النسبة، ولم يقل المولى في موارد الاستصحاب إلا لا تنقض اليقين بالشك، فدائما تكون النسبة ما بين قول المولى لا تنقض اليقين بالشك وقول المولى كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه، أو كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. هذه هي حاصل فكرة المتن رضوان الله تعالى عليه في المقام. نعم بأخبار الآحاد قول المولى مش فقط آية النبأ، بل قول المولى أيضا ماذا؟ نفس الأخبار، لأنه أنت ما انتش الحجة عليك، قول المعصوم. فآية النبأ تلحظ فيها النسبة من مين؟ مش تلحظ النسبة بين آية النبأ ودليل الاستصحاب، تلحظ النسبة بين مين ومين؟ بين هذا الحديث، لأنه هذا الحديث هو قول الإمام عليه السلام. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ ما أنت بحد خبر الواحد، شو هو قول الإمام أو قول المعصوم أو قول الله تعالى؟ قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينه، دليل حج خبر الواحد. وأيضا قال المولى ماذا؟ لا تنقل مثلا، أعطيني شي خبر واحد مثلا، أدعو الله عند رؤية الهلال. فأدعو الله عند رؤية الهلال هو أيضا قول الإمام، فتطبيقات حجية خبر الواحد أيضا هي ماذا؟ أقوال الإمام، فتلحظ النسبة بين نفس أقوال الإمام، لا تلحظ النسبة بين دليل خبر الواحد وغيره، بخلاف الاستصحاب. الاستصحاب تطبيق الاستصحاب هنا فعلك مش قول الإمام. هذا واضح الفرق بينهما. هذا تمام الكلام في هذه المسألة التي طرحها الماتن رحمة الله تعالى عليه فعلا. وخلاصة بحثه قالوا على هذا، ففي المقام سواء قيل بأمارية الاستصحاب أو أصليته لا معنى لتقديمه بالأخصية الملحوظة بينه، يعني بين نفس الاستصحاب وبين معارضه، بل لا بد من ملاحظة النسبة بين دليله وما يعارض من ما يعارضه من دليل الأصل أو دليل الحجية الأمارة. فإذا كان أخص قدم بالأخصية لأن مفاد الأدلة كلام الشارع، ومتى كان أحد كلاميه أخص من الآخر قدم بالأخصية. مسألة جديدة هي في أركان الاستصحاب. هذا البحث أيضا تتذكر طرحناه مفصلا، نحن صرنا قريب هنسرع فيهم أكثر إن شاء الله تعالى، يعني قبل آخر الأسبوع القادم نكون انتهينا من هذه المطالب إن شاء الله تعالى، من المراجعة التي كان ينبغي أن تنتهي اليوم. كانت المراجعة لو كنا أخذنا تلك الأيام كنا قبل انتهينا بعد، بس على كل حال تجري الرياح بما لا تشتهي هذا الشيء الآخر. على كل حال سفن ولا سفن أدري أنا. على كل حال بغض النظر ولا مسألة كان ينبغي أن تنتهي المراجعة ونبدأ بشيء جديد، لكن تعطلنا لأسباب مجهولة. على كل حال البحث في أركان الاستصحاب، أربع أركان له الاستصحاب. الركن الأول هو اعتبار اليقين بالحدوث، بس تذكروا أن هذا البحث من أهم الأبحاث في الاستصحاب، من جهة أنه في الاستصحاب نحن بعده بصحيح الثالث منيح سبحين
احترام
الدين. بس لأنه سهلين يعني فكنا عم نحكي نحن بالي اليقين بالحدوث. اليقين بالحدوث هو الركن الأول. طارة نحن نقول بأن واقع الركن هو نفس اليقين بالحدوث، بحيث إن اليقين هو شو مأخوذ في ضمن الاستصحاب. فلا استصحاب إلا إذا كانت الحالة السابقة حالة متيقنة، هذا الاحتمال الأول. مرة احتمال ثاني، لا أقول بأن اليقين بالحدوث هو ركن الاستصحاب. ركن الاستصحاب هو واقع الحدوث، واليقين هو كاشف عن الحدوث. وإلا فأي كاشف معتبر عن الحدوث يصح إجراء الاستصحاب معه. فإذا طارة نقول بأن ركن الاستصحاب نفس اليقين، مرة أقول بأن الاستصحاب نفس الحدوث. شو الثمرة؟ الثمرة أنه إذا قلت ركن الاستصحاب اليقين بالحدوث، فلو ثبتت طهارة هذا المكتب ثبتت عن طريق أمارة من الأمارات، والأمارة لا تفيد إلا الظن بحسب الفرض، فحينئذ هذه الأمارة التي دلتنا على طهارة هذا ثم شككت بالطهارة، هل أستطيع استصحاب طهارة المكتب أو لا؟ إذا قلنا بأن ركن الاستصحاب اليقين لا يمكن، ما عنديش يقين صادق. أما إذا قلت ركن الاستصحاب واقع الحدوث، انكشف لي الحدوث بأمارة معتبرة، إذا لي الاستصحاب.
لا أستطيع إجراء حتى على مبنى حق النعيم.
هو النائين حيجاوب أحد أجبته، هذا هو أحد الطروح النائيني اللي عم فضل في حضرتك. انت رأيت شو أصدر؟ المادن ماذا يقول؟ المادن يقول إذا نظرنا لصحاح زرارة الثلاثة في أجمعها قد أخذ ماذا؟
يقين.
لذلك في الثلاثة، في الصحاح الثلاثة أخذ عنوان ماذا؟ يقين بالحدوث. فلو نحن وكنا وصحاح زرارة لجعلنا ركن الاستصحاب يقين بالحدوث. لكن إذا نظرنا إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبيه في مسألة الذمي، نجد أن الإمام بماذا علل الاستصحاب؟ لأنك أعرته إياه وهو طاهر. ما قال له لأنك كنت على يقين من طهارة ثوبك، فعلل له الاستصحاب بواقع الحدوث، ولم يعلل له الاستصحاب باليقين بالحدوث. فركن الاستصحاب ماذا يكون؟
نفس الحدوث. فهو طاهر من دام على يقين؟
قد يكون هو طاهر لأنه أخبرني صاحب اليد. انت هل ايش تبني على طهارة اثوابك؟
لا يصح ان نشكك في الكوة.
ها؟
لا يصح ان نشكك في الكوة.
في الكوة بلي، بغض النظر من هو الكوة. هو صاحب اليد، فكذا انت لابس الثياب وانت صاحب اليد عليها. على كل حال هذا الثوب انما تحكم طهارته على اصالة، قد يكون حكم بطهارته لامارة لبينة لاي سبب من الاسباب. يعني أنت لم تكن عالما بنجاسته عند الإعارة، فحينئذ كان طاهرا تبني على طهارته، لأنك أعرته إياه وهو طاهر استصحب ماذا؟ البقاء فعلا. فلذلك هنا الفرق ما بين جعل ركن الاستصحاب اليقين وبين جعل ركن الاستصحاب الحدوث، ويختلف باختلاف لسان الأدلة. طبعا الناتم ماذا يقول؟ يقول نعم في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة علل، علل يعني الإمام علل الإمام الحكم الاستصحابي بنفس الحالة السابقة في قوله لأنك أعدته إياه وهو طاهر لا باليقين بها وهو ظاهر في ركنية المتيقن يعني الحدوث واقع الحدوث لا اليقين وتصلح يعني رواية عبد الله بن سنان عن رأي الماتن وتصلح أن تكون قرينة على حمل اليقين في سائر الروايات على الطريقية إذا تم الاستدلال بالرواية المذكورة على الكبرى الكلية. وقد تقدم تتميم الاستدلال بقرينتين. شو كانوا القرينتين؟ تعليل والثانية ارتكازية. أن قضية ارتكازية كما تقدم معنا دجا حيث قال الماتن هناك بالي باعتبار ورود فقرة الاستدلال مورد التعليل وانصراف فحواها إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفا. يقين بمعنى ظن قريب من اليقين. شو المبرر لهذا الحمل؟
جمع بين الروايات.
وين في رواية تقول إذا كنت ظانا فلك أن ما أدري شو؟ بدي رواية منه أنا. ما هي روايات ما عبر إلا يقين بالهذيك بالحدوث ما قالت أنه شو اسمه. لا تلك اللي ذكرناها مرة أن المقصود من اليقين ما هو يعني نحن أشرنا لهذا البحث فيما مضى أن كل هذا البحث لنقرأه الآن مبني على أن الأصوليين عندما تطلق لهم كلمة اليقين شو بيجي على بالهم؟ الاعتقاد الجازم اللي هو عبارة عن 100%. لكن باللغة العربية مش هذا هو اليقين. باللغة العربية اليقين بمعنى الوثوق، ليس باللغة العربية اليقين بمعنى الاعتقاد الجازم 100%. فإذا قلنا بأن الأمارة تفيد الوثوق مشاكل ذلك الاستصحاب يجري في مورد الأمارة. لا الاعتقاد الجازم مش بمعنى الأخص، الاعتقاد الجازم مش لأنه عن دليله، الاعتقاد الجازم هم يعتبروه. على كل حال العلماء رحمة الله تعالى عليه عندما وقعوا بهذه المشكلة أنه فهموا من كلمة يقين معنى الاعتقاد الجازم وقعوا بمشكلة عظمى، وهذه المشكلة أنه كيف نستصحب في موارد الأمارات. حل لي إياها. فكيف نعالج مشكلة ماذا؟ مشكلة الاستصحاب مع كون الحالة السابقة ثابتة عن طريق الأمارة، سواء كانت الأمارة في شبهة موضوعية أو بشبهة حكمية. شبهة موضوعية مثل نجاسة ثوب، دلت أمارة على نجاسة ثوب وشك في تطهيره. أمارة في شبهة حكمية مثل نجاسة الماء المتغير في الجملة. هلأ ماء متغير أعم من كونه قليلا أو كثيرا، ثم شككنا ماذا في بقاء النجاسة بعد زوال التغير. هنا نستصحب ولا نستصحب؟ هل أستطيع أن أقول كنت على يقين بنجاسة الماء حال التغير؟ ما عندكش يقين. أنت دلك على نجاسة الماء المتغير ما هو؟ أمارة من الأمارات. فماذا نفعل في هذا؟ يعني حتى لو رأيت التغير بعينك سابقا بس أنت ما عندك يقين بالنجاسة، هي اللي دلك على النجاسة هي أمارة، لا هي التي تقول لك الماء إذا تغير فهو نجس فعلا. فماذا نفعل في هذه الصورة فعلا؟ يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه بأنه في هذه الموارد هناك عدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره الشيخ النائيني اللي فضل فيه حضرة الشيخ من شوي، وهو مسلك جعل العلمية، وأن هناك حكومة وأن جعل الأمارة حجة يعني جعلها علما. فعندما قال المولى لا تنقض اليقين بالشك، نعم معتبر اليقين، والأمارة هي ماذا؟ يقين شرعا. فحينئذ توسع دليل الاستصحاب وصار يشمل كم فرد؟ صار يشمل فردين. الفرد الأول عبارة عن اليقين الوجداني، والفرد الثاني عبارة عن اليقين الشرعي. وإن شاء الله تعالى جواب الماتن هو الجواب الدائم الأبد الأزلي، ما عنده غير الماتن جواب على هذه المسألة. يعني الماتن أنا صراحة ما وجدته ناقش هذا المبنى كمبنى في يوم من الأيام، دائما يناقشه بهذه الطريقة. وسوف يأتي تأكيد الماتن على هذا البحث في أبحاث لاحقة. إن شرط الحكومة النظر، نظر الحاكم إلى المحكوم. لأن الحكومة شو فرق عن التخصيص؟ فرقها عن التخصيص أن الحكومة إعداد شخصي التخصيص إعداد نوعي عقلائي. وإذا كانت الحكومة إعداد شخص، يعني إعداد شخصي، يعني المتكلم جعل هذا الكلام ناظرا لذلك الكلام ومفسرا له، فإذا كان المتكلم هو الذي أعد هذا الكلام لتفسير ذاك الكلام، فلا بد أن يكون ماذا؟ هناك نظر من هذا الكلام إلى ذلك الكلام. فإذا نحن نقول هل تستطيع أيها النائيني أن تثبت لنا بأن دليل الحجية الأمارة ناظر لأدلة الاستصحاب دون إثباته خرط القتاد؟ نعم تثبت. لماذا؟ أن دليل قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ناظر فيه إلى ماذا؟ إلى لا تنقض اليقين بالشك. متخينة شان تنظر له؟ تنظر لبعض مقصود هكذا أنه هو جعل هذا مفسرا لذاك. شو تنظر لبعض؟ يعني قاعدين مع بعض بحال واحد يعني هم؟ هذا المقصود بالنظر في المقام. الوجه الثاني ما ذكره مولانا الأخون صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، حيث أن الأخوند رحمة الله تعالى عليه قال بأن الرواية ليست إلا في مقام، يعني لم تجعل الملازمة بين اليقين بالحدوث والبقاء، بل الرواية في مقام جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء، فما حدث يبقى. الشارع هو في مقام بيان ملازمة بين الحدوث والبقاء فعلا، فلذلك يكون ركن الاستصحاب عبارة عن ماذا؟ عن نفس الحدوث لا عن اليقين بالحدوث. سيد الخوئي رد عليه وقال بأنه يا أيها الأخند، عندما قلت بأن هناك ملازمة بين الحدوث والبقاء، هل هي ملازمة واقعية أو ملازمة على مستوى الحجية؟ يعني هل مقصودك أن هناك ملازمة بين الحدوث والبقاء بمعنى أن ما حدث واقعا يبقى واقعا، أو لا مقصودك أن ما تنجز أولا حدوثا يبقى متنجزا بقاء؟ شو مقصودك عندما تقول ملازمة بين الحدوث والبقاء؟ هل هذه الملازمة على مستوى الواقع أو على مستوى التنجز؟ إن قلت على مستوى الواقع يرد عليك أنه حينئذ يكون الاستصحاب أمارة، وأنت لا تقول بأن الاستصحاب أمارة. المسألة ملازمة واقعية، ما معنى ذلك؟ معنى أن حدوث الشيء واقعا يدل على بقائه واقعا، صارت أمارة ولم يعد أصلا تكشف عن الواقع، وكل ما يكشف عن الواقع هو يكون ماذا؟ أمارة. الأصل العملي تحدد الموقف العملي. وأما إذا كان مقصودك أن ما حدث على مستوى التنجز يبقى على مستوى التنجز، هناك مصيبة لا يقول بها أحد. شو هي؟ أنه إذا كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحد هذه الآنية، ثم علمت تفصيلا بأن النجاسة هنا، شو بيصير في المقام؟ أولا عندما كان العلم الإجمالي موجودا يحرم علي الشرب من الآنية الثلاثة، فحرمة الارتكاب في الآنية الثلاثة قد تنجزت حدوثا. عندما علمت بطهارة بنجاسة هذا بالتخصيص علما تفصيليا، شو نقول نحن عادة؟ انحل العلم الإجمالي بعلم تفصيلي وشك بدوي في الأطراف الأخرى تجري عنها البراءة أو أصالة الطهارة. على مبناك ماذا ينبغي أن نقول؟ لا ولا شيء. بعد ما صارت هذه نجسة أوكي، هذه التنجسات، لكن هذا شو سوي؟ نستصحب بقاءة لأنه كان تنجز حدوثا فليتنجز بقاءة. معقولة؟ ما يصير هذا؟ شو الحكي هذا؟ الماتن وقت ما طلع بهالإشكال للسيد الخوئي قال له يعني، بس مش حلو أقول الجملة أنا، بس أنه سيد فيصدر قال له يعني أنا مش منيحة منك أنك تقول هذا الكلام، لأنه في احتمال ثالث يا أخي، ما أنت سيد الخوئي، أنت في احتمال ثالث في المقام. إذا هو فيش احتمال ثالث كنا سلمنا. هو الاحتمال الثالث أن يكون السيد، أن يكون الأخون كما هو ظاهر عباراته أن هناك ملازمة بين الحدوث واقعا والتنجز ظاهرا، هذا المقصود. مش المقصود أنه ما حدث تنجزا بقي تنجزا، أو ما حدث بقي واقعا. ما حدث واقعا بقي ماذا؟ تنجزا. شو المشكلة؟ يعني انت سيد الخوي انت. واضحة جدا المسألة يعني. لذلك هو بيعبر المتن بيقول هذا الاعتراض غريب، يعني هذا الإشكال كإشكال هو إشكال غريب، لأنه يعني واضح جدا أنه ممكن واحد فرض ماذا احتمال ثالث في المقام، لأن المراد بالملازمة الملازمة بين الحدوث الواقع والبقاء الظاهري، ومرد ذلك في الحقيقة إلى التعبد بالبقاء منوطة. طبعا بعدين هن العلماء بس تدرس خارج أو شيء معين يوصل الأستاذ لهذا المطلب بيقول لعل المشكلة من المقرر. الاحتمال الثالث سيد الخوي شو عم بيقول للأخون؟ عم بيقول له يا عم الملازمة هل هي بين الحدوث واقعا والبقاء واقعا أو الحدوث تنجزا والبقاء تنجزا؟ إذا قلت هي ملازمة بين الحدوث واقعا والبقاء واقعا، يعني أنت عم تدعي أن ما حدث واقعا يكشف عن بقائه واقعا، فصار الاستصحاب ماذا؟ واضحش أمارة، فكشفية واقعية عم تكشف عن الواقع. أما إذا قلت ما حدث تنجزا بقي متنجزا، ففي موارد العلم الإجمالي المنحل بعلم تفصيلي ما هذا الطرف كان قد تنجز حدوثا، فعلى مبنى كان بغي أن يكون ماذا؟ يبقى تنجزه، فهذا لا تقول به عالم، فضلا لا يقال به عويلم، فضلا عن طويلم، فضلا عن عالم، ما يقول به أحد أنه بعد من حل العلم الإجمالي يبقى ماذا؟ يبقى الجسمه. فالمتن ماذا يقول له؟ يا أخي في احتمال ثالث، يعني ما تحطنيش بين خيارين كل واحد منهما أمر من الثاني، في خيار ثالث. ما هو الخيار الثالث؟ أن نقول هناك ملازمة بين الحدوث واقعا والبقاء ظاهرا، كل ما حدث واقعا تنجز بقاء، مو أنه بقي بقاء واقعا، تنجز بقاء، فمن كشف ثبوته، فمن كشف حدوثه واقعا في مقام البقاء أنت متعبد بالتعامل معه على أنه باق. ما هي نفهم الاستحاب أصلا نحن كل حياتنا؟ هذا هو فهم الاستحاب. لذلك شو قال؟ هذا الاعتراض غريب، لأن المراد بالملازمة الملازمة بين الحدوث الواقع والبقاء الظاهري، ومرد ذلك في الحقيقة إلى التعبد بالبقاء، مو بقاء واقعي، منوطا بالحدوث واقعا، فلا يلزم شيء مما ذكر. احتمال ثالث مولانا. والصحيح أن يقال، هذا الصحيح أن يقال هي أنه هذا البيان كله على بعضه بالواقع عبارة عن ماذا؟ إنكار كون اليقين بالحدوث شو؟ ركنا في الاستصحاب. فينبغي أن نقول هل هناك طريقة لإنكار كون اليقين بالحدوث ركنا أو لا؟ مو تقولون بأن أنتم في الأصول ظاهر العناوين الموضوعية؟ وقد أخذ في دليل الاستصحاب ماذا عنوان؟ لا تنقض اليقين. ليش عم ترفع أيديكم عن اليقين؟ هذا ما يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الوجه اللاحق، فعلا الوجه الثالث معك، لأنه هو المتن ذكر عبارات الأخوان الوجه الثالث ثلاثتهم بيتمموا بعضهم، نصحوا مع بعض غدا إن شاء الله في جلسة لاحقة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.